بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم السابقون الأولون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الكلمات في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نجتمع أيها الأحبة الكرام في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى للكلام عن الصحابة الكرام وشيء من مناقبهم وفضائلهم، وما أجمل والله أن نمضي الأوقات وأن تمضي الأعمار في ذكر هؤلاء القوم، فإن المرء مع من أحب، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندما يكون كلامنا عن الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أظن بأن الكلام سيكون مختلفا، والنفوس ستوق لمعرفة أخبار هذا الصحابي الجميل وشيء مما ورد في فضائله ومناقبه ومواقفه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا تكاد تفتح كتابا من كتب السيرة، ولا تكاد تفتح ديوانا من دواوين السنة، إلا وتجد موقفا عظيما من مواقف الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خدمة دين الله عز وجل ونصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف لا تكون هذه المواقف مسطورة للصديق، وهو الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبه في حله وترحاله وسفره وحضره، وفي جميع الأوقات كان أبو بكر الصديق مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق أيها الأحبة الأفاضل اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو طبعا من قريش، وهو أيضا تيمي قرشي، وأمه سلمة بنت صخر القرشية التيمية عليهم جميعا رضوان الله تعالى. لعلكم لاحظتم أني ترضيت عن الصديق وعن والده وعن أمه، فهم من عائلة كلهم كانوا من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا فضل عظيم جدا أعطاه الله عز وجل لهذا البيت الذي تميز بالصدق وتميز بصدق حبه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي، ووالده صحابي، وأمه صحابية، وزوجته صحابية، وأبناؤه من الصحابة، وبعض أحفاده أيضا من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم وفضل كبير أعطاه الله عز وجل لآل أبي بكر الصديق، فهم من بيت إيمان لا نفاق فيهم أبدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا أيها الإخوة الكرام من البشرى العظيمة ومن النعم العظيمة التي يرزقها الله عز وجل لعبده في الحياة الدنيا. فمن دعاء عباد الله الصالحين أنهم يقولون: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما أطيب والله أن يكون الولد من الذكور أو الإناث قرة عين لآبائهم ولأمهاتهم صلاحا وتقوى وحبا لله وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم ونفعا وخدمة للأمة وللمجتمع. فهذه نعمة عظيمة جدا يعطيها الله عز وجل لبعض عباده ولبعض خلقه. ولعل من أسباب نيل هذه النعمة وهذا الفضل وهذا الشرف أن يكون الإنسان حامدا لله سبحانه وتعالى على نعمة الأبناء. وهذه أيها الإخوة الكرام خصلة قد تكون عزيزة عند كثير من الآباء وكثير من الأمهات، قل أن نسمع الآباء أو الأمهات يحمدون الله عز وجل على نعمة الأبناء، لأننا لا نستشعر نعمة الأبناء. ولو سألنا أيها الإخوة الأفاضل بعض من تزوج منذ السنوات الطويلة ولم يرزقهم الله عز وجل بأي مولود لعلمنا فضل الله سبحانه وتعالى علينا. بعض الناس يتمنى أن يرزق بمولود ولو كان معاقا، لأنه متزوج من 15 سنة 20 سنة ولم يرزق بأبناء، فالمسلم لا بد أن يحمد الله عز وجل على نعمة الأبناء. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حمد الله عز وجل فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رزقه الله عز وجل وكان من ذريته الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أتم الصلاة والتسليم. ومن أعظم أسباب صلاح الذرية وهدايتهم واستقامتهم أيها الإخوة والأخوات أكل المال الحلال. وسيأتينا بإذن الله عز وجل بعض الأمثلة والنماذج من حرص الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أكل المال الحلال. فهذه أيها الإخوة الكرام أسباب معينة على صلاح الأبناء وعلى هدايتهم. صحيح أن هداية الأبناء بيد الله عز وجل، ولكن علينا أن نبذل الأسباب. ولا تدري أخي الكريم وأختي الكريمة، رب سبب يسير تحتقره ولا تلتفت إليه، فيكتب الله عز وجل في هذا السبب الهداية والخير والفلاح والصلاح للأبناء الكرام. فعلينا أن نسعى سائرين الله عز وجل أن يصلح لنا أبناءنا وأن يجعلهم قرة عين لنا. والله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر وهو الذي يوفق الناس إلى الخير الكبير وإلى الفضل العظيم. طبعا أيها الإخوة الأفاضل، أبو بكر الصديق ذكرنا بأن اسمه عبد الله، وأبو بكر كنية الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له بارك الله فيكم لقب ووصف، وهذا اللقب والوصف إذا ذكر فإنما يذكر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ألا وإن هذا اللقب والوصف هو الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الصدق يهدي إلى البر، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ما معنى الصديق؟ أي كثير التصديق والإيمان والتسليم والإنقياد والقبول لأمر الله وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك ارتفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى هذه المنزلة العالية وهذه الدرجة السامية من درجات الإيمان ودرجات التقوى ودرجات مصاحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر له الخبر من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالتسليم والإنقياد والقبول. ولنضرب على ذلك بعض النماذج وبعض الأمثلة. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وكما تعلمون أيها الأحبة الكرام المسافة المقطوعة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس على الإبل وعلى الدواب في ذلك الزمان الماضي كانت تقدر ب شهر يذهبون في رحلة طويلة جدا إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم قطعها في وقت يسير جدا وفي جزء من الليل. فلما رجع حدث كفار قريش وحدث الناس أنه أسري به إلى بيت المقدس، استغربوا من ذلك استغرابا عظيما وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم من الأصل أصلا لا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكفرون ويكذبون به، ولكنهم استعظموا هذا الأمر جدا. ذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقولون له: هل سمعت ما يقول صاحبك؟ قالوا: ماذا يقول؟ قالوا: يقولون بأنه يقول بأنه قد ذهب إلى بيت المقدس ورجع في جزء من الليل، وهذه المسافة تقطع في شهر كامل. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لصدق، فإني أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بالخبر يأتيه من السماء. لذلك سمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالصديق. عندما كان الكفار يكذبون بنبينا صلى الله عليه وسلم ويسخرون به ويستهزئون منه، كان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسطر أعظم الأمثلة والنماذج في حسن اتباعه وإيمانه وتصديقه بنبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله معناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن الله لا يعبد إلا بما شرع. فمن أصدق علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصدق علامات شهادة أن محمد رسول الله أن تكون مصدقا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. بل اسمعوا رعاكم الله عز وجل إلى هذا الموقف العجيب الغريب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأبو بكر وعمر ما كانا في هذا المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة للصحابة فيقول: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركب على ظهر هذه البقرة، فقالت البقرة للرجل: يا هذا إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فقال الصحابة الكرام سبحان الله بقرة تتكلم؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما كان في المجلس. ثم قال صلى الله عليه وسلم بينما راع يرعى الغنم إذ عدا الذئب على الغنم فأخذ شيئا من هذه الغنم فتبعه الراعي فاستل وانتزع هذه الغنم من الذئب فوقف الذئب وقال للراعي من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الصحابة الكرام سبحان الله يا رسول الله ذئب يتكلم؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. وهذا أيها الإخوة الكرام فضل رفيع جدا لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. لماذا فضل رفيع؟ لأن أخوان الكرام النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الآن لأبي بكر وعمر أنهما من أصحاب التصديق الكبير والإيمان الكبير بنبينا صلى الله عليه وسلم. قد أزعم بأني أقول أنا أصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأتبع هديه وسنته في جميع المواقف، ولكن في هذا الخبر من الذي يشهد للصديق بأنه يصدق ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ شهادة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وكفى بها شهادة ومنقبة وفضيلة لهذا الرجل العظيم الذي قدم لدين الله سبحانه وتعالى. بل اسمعوا بارك الله فيكم إلى هذا الخبر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام يا أيها الناس إني قلت إني رسول الله عز وجل إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. فانظروا إلى هذا الود وهذا الجميل الذي كان يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الواجب الذي ينبغي عليه أن يكون حال كل مسلم، أن يكون مؤمنا مصدقا بأمر الله عز وجل. صحيح بعض الناس قد يقول لك يا أخي الكريم هذا خبر قد لا يتقبله عقلي. قل آمنت بالله عز وجل وآمنت بنبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الله وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فحاش النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون كاذبا في خبره وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومعاذ الله عز وجل أن يكون ربنا سبحانه وتعالى يخبر بأمور لا حقيقة لها. فالله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذا نتعلم من هذا الوصف للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نكون مصدقين مؤمنين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الواحد منا لو اتبع هذا الطريق واتبع هذا المنهج الذي كان عليه سادة الصحابة الكرام وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنهم بإذن الله سبحانه وتعالى فإنه بإذن الله عز وجل سيعيش على خير عظيم وسيكون مرافقا لهم بإذن الواحد الأحد في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين في جميع المواقف والأحوال. إذا سمعت شيئا من كلام الله عز وجل ليكن حالك أخي المشاهد وأختي المشاهدة سمعنا وأطعنا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي وعلى عيني. وهذا شأن المؤمنين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا. ما يجلس الإنسان إذا عرضت له السنة وذكر بآيات الله عز وجل لم يقبلها. بعض الناس في لحظة الغضب إذا قلت له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول لك إن شاء الله هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا بينت له الهدي النبوي في أمر معين قال صدقت بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجبت لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. هنيئا والله لمن كان هذا حاله واقتدى بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن كان هذا حاله سيرفعه الله عز وجل رفعة عظيمة ويعطيه منزلة كبيرة لأنه سار على طريقة سادة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فاصل إخوان الكرام نواصل أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات الحديث عن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما أطيب أن يكون الإنسان متحليا بحسن الخلق وبالتعامل الطيب وبالتعامل الحسن مع الناس، وهكذا كان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كلنا عندما يقرأ في السيرة النبوية يجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو يقول دثروني دثروني، مدحت خديجة نبينا صلى الله عليه وسلم فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين الكل وتعين على نوائب الحق. هذه العبارات مدح بها أيضا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان مشهورا عند الناس بمكارم الأخلاق وبأنه يساعد الضعفاء ويساعد المحتاجين ويقف مع المساكين والفقراء حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما اشتد عليه أذى الكفار أراد أن يخرج من مكة المكرمة ويهاجر إلى الحبشة، فلما خرج من مكة تلقاه بعض سادات العرب فقال له: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: إني أريد أن أخرج إلى الحبشة، فإن قومي قد آذوني إيذاء عظيما. فقال هذا الرجل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتكسب، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. مدح الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنفس المدائح التي مدحت خديجة بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيها الإخوة الكرام تنبيه جميل لنا، ما أطيب الله أن يأتي الإنسان بمسائل الشرع والدين جميعها فيكون هذا الإنسان طائعا لله، متقيا لربه، خائفا من الله عز وجل، وفي نفس الوقت أيها الأفاضل يكون صاحب حسن خلق مع الجميع ومع الناس. إخوان الكرام، جاءت النصوص الكبيرة الكثيرة بفضل حسن الخلق مع الناس، ولكن وللأسف الشديد نجد بأن كثيرا من الناس يتهاون في هذه العبادة وفي هذه القربة الكبيرة. عندما نتأمل في النصوص فنجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. ما جاء هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يبين هذا الأجر العظيم على هذه العبادة حتى يكون حالنا أننا نردد هذا الحديث فقط بألسنتنا، وإنما يدعون هذا الحديث مع موقف الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن تكون عندنا الأخلاق الحسنة مع الناس، فنساعد الفقراء ونساعد المساكين، وإذا وجدنا من أرحامنا وجماعتنا وأقاربنا أو ممن نعرفهم أو لم نعرفهم من الناس قد وقعوا في كرب أو مشكلة نساعدهم ونغيثهم ونعينهم، فإن في ذلك من الأجر والخير واللطف الشيء الكبير. ومن كان إخوان الكرام بهذه الحال مساعدا للناس مكرما لهم صاحب خلق حسن مع الناس، هذا لا يخزي الله سبحانه وتعالى، بل تجد بأن الله عز وجل ييسر أمره ويفتح عليه. لقيت مرة رجلا كان مشهورا هذا الرجل بمساعدة الناس وخاصة الفقراء والضعفاء، وقع عليه موضوع معين فقلت له: يا فلان، هذه اليد التي كانت تكرم وتعطي الفقراء والمساكين أسأل الله أن يجزيها الجنة، والله عز وجل لن يضيع من كان هذا حاله بإذنه سبحانه وتعالى. لماذا أيها الأفاضل؟ لأن الإنسان عندما يتعامل بالخلق الحسن مع الناس إنما يتعامل مع ربه جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لا يقول لي الآن بعض الأشخاص: أنت تتكلم عن فضائل الصديق وعن حسن خلق مع الناس وعن طيب تعامل مع الناس. نحن نتعامل بالتعامل الطيب مع الناس، ولكن الناس يقابلون إحساننا بالإساءة، فماذا نصنع؟ أقول: بارك الله فيكم، طبقوا قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إخوان الأفاضل، ثبت في الخبر أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينفق على صحابي، هذا الصحابي كان فقيرا ومسكينا اسمه مصلح، فلما وقعت حادثة الإفك تكلم هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكلام غير طيب، فأبو بكر الصديق أراد أن يقطع النفقة وأن يقطع العطاء عن هذا الرجل الذي تكلم في هذه المسألة، فأنزل الله عز وجل بأن الذي يريد أن يغفر الله عز وجل سبحانه وتعالى ويعفو عنه فليتجاوز على الناس، وقال الله سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال الصديق: بلى، أحب أن يغفر لي ربي. فعندما تتعامل بالخلق الحسن مع الناس إنما تبتغي بذلك وجه الله وتريد الثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح إخوان الأفاضل عند بعض الناس خلق الجحود ونكران الجميل، تعاملهم بالتعامل الطيب الذي تريد به وجه الله عز وجل، ولكنه يقابل هذا الإحسان بأقبح أنواع الإساءات. ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تصبر وأن يكون هذا الأمر ديدنك وشعارك دائما وأبدا. الصديق رضي الله عنه تعلم ممن؟ تعلم من نبينا عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بالأخلاق الحسنة مع الجميع، وبعض من كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم بالأخلاق الحسنة كان يتصرفون تصرفات فيها شيء من الغلظة والتصرفات غير جيدة وغير طيبة وتنافي حسن الخلق الكامل، ومع هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يغضب ويتعامل معهم بتعامل أفضل وأطيب، لذلك مدحه الله عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية. ما معنى غليظ الحاشية؟ أي طرف هذا الرداء وطرف هذا الثوب غليظ جدا وخشن جدا، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه الشريف وعلى رقبته الشريفة. هذا الرجل ماذا صنع؟ جذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة وقوية. هو ما يقصد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يسيء الأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان هذا الرجل تعامله بهذه الطريقة مع جميع الناس، فجذب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة وغلظة وقال يا محمد أعطني مما أعطاك الله. تتوقع ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال أعطوه شيئا. هنا تظهر الأخلاق الحسنة للإنسان، وهنا يظهر معدن الإنسان، لأني قد أتكلم عن حسن الخلق بالكلام الطويل والمحاضرات الطويلة والأوقات الكثيرة، ولكن قد يبتلى الإنسان فهنا تظهر معادن الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، ونشهد لله عز وجل أن معدن الصحابة الكرام ومعدن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذهب خالص ومعدن طيب، وهذا الرجل المبارك نفع الله عز وجل به الأمة جميعها. أيضا أيها الأحبة الكرام، مما يبين فضل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، فقد جاء إخواني الكرام عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الإسلام، هذا الصحابي اسمه عمرو بن عبسة، قال له النبي صلى الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام من معك على هذا الدين؟ قال معي حر وعبد. من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان معه أبو بكر الصديق ومعه بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمار بن ياسر قال بأني لما أسلمت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم معه ثنتان من النساء ومعه خمسة أعبد ورجل. من هو هذا الرجل؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستنبط العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قلت إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهذا شرف عظيم أعطاه الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل، ومكانة عالية ومكانة كبيرة جدا، فله فضل السبق وشرف أن يكون من أوائل من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يؤكد أيها الإخوة الكرام أن الصديق سمي صديقا لكثرة تصديقه بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا ينبهنا ويذكرنا إخوان الكرام أن الإنسان إذا سمع شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل فلا ينتظر غيره. ما قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه سأنظر ماذا يصنع الناس وماذا يفعل الناس، هذه سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تلوح أمامك، لا تعتذر بأن كثيرا من الناس لا يطبقونها، بل كن أنت صاحب المبادرة والسبق في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تطبيق هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. الآن عندما نذكر بعض الناس ببعض المسائل، مثلا بعض مسائل الزكاة، فتقول له يا أخي الكريم لما تؤخر الزكاة؟ يقول لك الناس كلهم يؤخرون الزكاة. طبعا كلامه خطأ، ليس كل الناس يؤخرون الزكاة، ولكن على فرض بأن هذا الكلام سليم وصحيح لا يحل لك مثل هذا. ما قال الصديق لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام سأنظر الناس كلهم الآن لم يؤمنوا بك يا محمد وأنا سأنتظر ماذا يصنعون وسأصنع مثل صنيعهم، وإنما كان مؤمنا مصدقا بنبينا صلى الله عليه وسلم. عندما نذكر بعض الناس عن موضوع صلة الرحم يقولك يا أخي الآن الدنيا كلها صارت بهذه الطريقة، الناس كلها مشغولة والعالم كلها كلها لها أعمالها. فأنا عندما تأتي وتكلمني عن موضوع صلة الرحم أنا حالي من حال الناس، نقول صحيح هذا الكلام، ولكن كن مستجيبا لأمر الله عز وجل، مبادرا مسارعا مسابقا لهذا الخير ولهذا الفضل الكبير ولهذا الأجر العظيم. فلا تنتظر غيرك من الناس، قد يكون عند فلان الفلاني شيء من التقصير، قد يكون له عذر عند الله عز وجل، وأما أنت لاحت لك السنة النبوية ولاح لك شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقربه وعبادة دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فبادر وسارع وسابق إليها. أيضا أيها الإخوة الكرام، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق وللصحابة إني قلت للناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، هذا دليل على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للجميل وللعهود الطيبة ولإحسان الناس ولفضلهم، لأن بعض الناس سامحهم الله عز وجل، عندما يجد إحسانا من الآخرين ويجد تعاملا طيبا من الناس لا يحفظ لهم هذا الجميل. الرجل إذا وجد من زوجته تعاملا طيبا حسنا لا يذكر لها هذا الجميل ولا يذكر لها هذا الود. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر للصحابة الكرام أن الصديق صدق به وآمن به، وأن الناس في فترة كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما بال بعض الرجال يرى زوجته تقف معه وتسانده وتؤيده وتساعده لكن لا يذكر لها هذا الفضل أبدا، بل إذا تكلم عنها تكلم عنها بالكلام القبيح والكلام السيء. والعكس وللأسف الشديد موجود عند بعض الناس، نجد المرأة التي يكرمها زوجها إكراما عظيما ما تقابل هذا الإكرام بالكلام الطيب وبالكلام الحسن، وإنما حالها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفر العشير، تقول لم نر منك خيرا قط، مع أن هذا الرجل أكرمها وأعطاها وساندها ووقف معها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فلذلك الإنسان يحفظ للناس الجميل، قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. سيأتي معنا في عدة نصوص وأخبار كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل الصديق أمام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لو طبق أي مدير في عمله مثل هذا الأمر لوجد الناس في وظائفهم راحة كبيرة جدا. بعض الموظفين لا يرجو من مديره ترقية أو مكافأة مادية، وإنما ينتظر منه كلمة طيبة ومدحا وثناء وشكرا ومعرفة لشيء من جهود الموظف. فهذا خلق النبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه حتى مع من؟ مع زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي ماتت، فكان في المدينة النبوية يذكر فضلها وإحسانها ويذكر كيف أنها وقفت مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إن حسن العهد من الإيمان، أي أن الوفاء وعدم نكران الجميل وعدم جحود الفضل هذا من الإيمان بالله عز وجل ومن شكر ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان إذا وجد من والديه رحمة وإحسانا ووقوفا معه يذكر لهم هذا الفضل ويذكر لهم هذا الإحسان، لا يكون الإنسان أنانيا ويقول أنا وأنا وأنا، وإنما ينسب الخير إلى الناس ويذكر لهم أفضالهم حتى يبارك الله عز وجل له في النعم التي أعطاها الله عز وجل لهذا الإنسان ولهذا المخلوق. فلذلك إخوان الكرام نتعلم من هذا الموقف رعاكم الله عز وجل أن نحفظ للناس الجميل وأن نذكر لهم الخير وأن نذكر لهم الود، حتى مع أبنائنا وأطفالنا نذكر لهم أنهم تصرفوا معنا التصرف الطيب ونثني على الجوانب الطيبة والخصال الحميدة عندهم، وسيسر بذلك جميع الناس إن طبقنا هذا الخلق النبوي. وما تميز به الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان شديد الحب لنبينا صلى الله عليه وسلم. لما أراد الصحابة الكرام أن يهاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أراد الصديق أن يهاجر من مكة إلى المدينة النبوية حاله كحال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فذهب الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في موضوع الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر فإني أرجو أن يأذن الله سبحانه وتعالى لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ينتظر حتى يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا فعل أبو بكر؟ ذهب واشترى ناقتين وعلفهما العلف الطيب حتى يكون هذا الأمر مما يعينهم على الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان يعني ساعة من ساعات اليوم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يأتينا ويزورنا في بيتنا، بيت أبو بكر الصديق في مكة المكرمة قبل أن يهاجر إلى المدينة النبوية. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما كانوا يتعودون أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخبره أنه يريد الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة. فقال الصديق: الصحبة يا رسول الله، يا رسول الله أريد أن أزاملك وأن أكون رفيقك وأن أكون صاحبك في الهجرة النبوية. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، قد أعددت ناقتين حتى نهاجر عليهما من مكة إلى المدينة النبوية. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: بالثمن، أي لن أرضى أن تعطيني هذه الناقة بالمجان، وإنما أريد أن أدفع أجرة وقيمة هذه السفرة من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. وهذا أيضا إخوان الكرام يبين حسن العلاقة بين الصديق وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو القائد وهو الرسول المبعوث من عند الله عز وجل، ومع هذا كان يسمح للصحابة الكرام بأن يتحدثوا معه وأن يتكلموا معه وأن يجري بينهم شيء من الحوار في حدود الأدب والاحترام والتقدير. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأننا نعرف بأن بعض الناس يظنون أن من تمام الهيبة ألا تتحاور مع الناس ولا تبتسم معهم ولا تتكلم معهم، وأنه إذا قال شيئا لا بد أن ينفذ الناس جميع ما يريد وجميع ما يطلب دون نقاش أو كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت حاله كذلك، وإنما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتكلمون معه ويخبرونهم بآرائهم ويشاورون نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كان يشاور الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا بالفعل خلق يكاد أن يكون مهجورا عند بعض الناس. لو تسأل الآن بعض الموظفين يتمنى أن يشاوره مرة مسؤوله في بعض القضايا وبعض المسائل المتعلقة بالعمل. لنترك موضوع الموظفين إخواني وأخواتي، أحيانا في بيوتنا نجد الزوجة تقول: أتمنى في يوم من الأيام أن يكون هناك حوار ودي بيني وبين الزوج. لما هذا الكلام؟ تقول: لا أبدأ بالحوار معه إلا ويقاطعني ويغضب ولا ينصت لكلامي. ما كان والله الصحابة الكرام في علاقتهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وإنما كانوا يتكلمون معه ويتحدثون معه، يصغي إليهم، يصغون إليه، وهكذا نطبق حسن الخلق في كلامنا وفي طريقة حوارنا. الصديق كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتبعا لسنته عليه الصلاة والسلام. اتباع السنة يكون حتى في طريقة الكلام، في طريقة الحوار، في طريقة التخاطب والتحدث مع الناس، لأن بعض الناس إذا تكلم مع الآخرين يتكلم معهم بنظرة فيها شيء من التعالي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أفضل من وطئ هذه الأرض، يتحدث معه الصديق ويقول: يا رسول الله أريد أن أهاجر، فيقول له: انتظر حتى يأذن الله لي. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي للصديق ويقول: أريد أن أهاجر، فيقول: يا رسول الله الناقة ستكون من عندي. فانظر إلى هذه العلاقة الودية وهذا الكلام الطيب الذي كان بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق، مما يبين شدة حب الصديق لنبينا صلى الله عليه وسلم. أن الصديق لما دخل غار ثور مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه هذه لرآنا. يعني كان غار ثور بارك الله فيكم مكشوفا، والله عز وجل أعمى وأخفى موضع النبي صلى الله عليه وسلم، موضع أبي بكر الصديق عن كفار قريش. فأبو بكر يقول: يا رسول الله، الأمر فقط أن ينظر بعض هؤلاء إلى موضع أقدامهم وسيرون مباشرة. شوف خوف الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يفديه بأهله وماله وولده والناس أجمعين. لا يريد الصديق أن يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي أذى وإلى شيء يسير من الأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد هذه المشاعر الطيبة وهذه المشاعر الصادقة من الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأيضا يقول الله عز وجل في القرآن العظيم مادحا أبا بكر الصديق إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. انظر إلى جمال اللفظ وجمال التعبير. أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام صحب الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من شهد لهم بهذا؟ رب العالمين من فوق عرشه العظيم فوق السماوات السابعة يشهد أن الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أقول لأبنائي: يا أبنائي، فلان الفلاني صاحبي، ما معنى هذا الكلام؟ أي أن علاقته معي ليست علاقة عادية، ليست معرفة عابرة، وإنما هي معرفة فيها شيء من المودة وشيء من المحبة. هكذا كانت معرفة الصديق بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة وتزكية عظيمة جدا من ربنا عز وجل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولاحظوا بارك الله فيكم حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل عندما يقول لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما معنى هذا الكلام؟ يا أبا بكر، إذا كان الله معنا وإذا كان الله عز وجل يعيننا ويحفظنا، إذن لا تقلق ولا تخف من أي شيء. يذكر بعض أهل السيرة إخوان الكرام بأن غار ثور نزلت عليه حمامة وأحاطت به خيوط العنكبوت، ولكن من ناحية السند الحديثي لهذه القصة، هذه القصة غير صحيحة، بل كان الغار ثور إخوان الكرام مكشوفا لا يوجد به وعليه أي شيء. فهنا إخوان الكرام يكون حسن الظن بالله عز وجل عندما يكون الأمر فقط نظرة واحدة ينظرها الإنسان إلى قدمه وسيرى النبي عليه الصلاة والسلام ويرى أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويكون الإنسان في هذا الموقف عنده إحسان ظن بالله عز وجل وإيمان بالله سبحانه وتعالى. والله هذا يبين إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، وأن الإنسان فعلا يحتاج في مواقف معينة أن يكون صاحب حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. لا تحزن إن الله معنا، إذا كنت مع الله عز وجل فلا تحزن من أي شيء ولا تخف من أي شيء، فالله عز وجل سيعينك ويكلأك ويحفظك ويصرف السوء والشر عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم لو أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عندما يكون الإنسان عنده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ستجد بأن هذا الإنسان لو مرت به الأزمات العاصفة ومرت به المواقف الصعبة لن تجد هذا الإنسان يجزع، ولن تجده ينكسر بسهولة، ولن تجد هذا الإنسان يصاب بالإحباط، وإنما ستجد منه ثباتا ورسوخا وإيمانا بالله سبحانه وتعالى. فهكذا كان حال الصديق وحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة العظيمة وفي هذا الموقف الكبير. وهنا أيضا إخوان الكرام يدافع الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من المؤذي؟ إنهم أبناء عم النبي عليه الصلاة والسلام. هناك ناس من كفار قريش كانوا أقرب نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو لهب كانت زوجته أم جميل تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب نفسه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأذى عندما يصدر من أقرب المقربين يكون صعبا ومرا، ولكن الله عز وجل يعوض الإنسان خيرا. فعوض النبي صلى الله عليه وسلم بدل بعض القرابة والأرحام ممن كفر بالله عز وجل بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاف عليه خوفا عظيما وهاجر مع نبينا صلى الله عليه وسلم. عندما يسافر الإنسان يحتاج إلى صاحب طيب، صاحب جيد في السفر، لأن السفر يظهر ويسفر عن أخلاق الرجال. فما بالكم بسفر كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الطرف الأول فيه، والطرف الثاني وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا شك ولا ريب أن لهذه الصحبة أثر كبير وأثر جميل جدا في هذا السفر. ولما إخوان الكرام هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في الطريق كان أبو بكر الصديق من شدة خوفه وخشيته على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ كان كثير التلفت والالتفات، ينظر هل يتبعهم أحد من الكفار، هل يتبعهم أحد من المشركين، كل هذا حماية وصيانة لنبينا صلى الله عليه وسلم. لا يريد أن يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام إلى أي شيء ولو كان يسيرا من أنواع وألوان الأذى. فرضي الله تعالى عن صحابي جليل كان هذا خلقه وكان هذا حاله وهديه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. والصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، وحاله من حال سائر الصحابة الكرام، لم يحمل معه جوهرا ولا مالا كبيرا ولا مالا كثيرا، مع أن الصديق كان رجلا فتح الله عز وجل عليه وكان عنده شيء من المال، ولكنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم طلبا وطمعا في ثواب الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الموقف وهذا الكرب العظيم وهذه الأهوال الكبيرة جائزة يرصدها كفار قريش لمن يأتي بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يترك أبو بكر ماله ويخرج مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ويترك أهله يحفظهم الله عز وجل، ويهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. ألا يبين هذا عظم فضل وأجر ودرجة الصديق عند الله سبحانه وتعالى؟ بلى والله الذي لا إله غيره. وكان الصديق في السفر، هذا السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا في المواقف الأخرى مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار وعدة أحاديث، كنت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذا دليل على شدة ملازمة الصحابة الكرام والصديق خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا يؤكد لنا شرف الصديق ومنزلته ومكانته، وأنه لما كان مختصا بنبينا صلى الله عليه وسلم كان صاحب ثقة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يشاوره في الأمور، وكان يسر إليه بالأخبار، وكان يفشي ويخبر بسره لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أبو بكر الصديق جديرا وأمينا على هذه الصحبة الطيبة وهذه الصحبة الكريمة. وأيضا إخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب الناس الطيبين وصاحب الأخيار، يعينوك على طاعة الله عز وجل. لما الصحابة الكرام صاحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم منه وتعلموا السنة وتعلموا دين الله عز وجل. ولما صحب هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم صحب بعضهم بعضا، وجدنا بأن الخير كان عظيما عند الناس. فالإنسان إخوان الأفاضل قد يكون عنده شيء من التقصير وشيء من الخلل وشيء من النقص، الواحد منا أعني أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. فإذا صاحب الطيبين وصاحب الأخيار وصاحب الناس الطيبين فإنهم سيعينونه على تقوى الله وعلى طاعة الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لنا ويحثنا على انتقاء الصديق الطيب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مصاحبا للصديق الصديق الصفي والصديق الروح، صديق الروح أبو بكر الصديق، كان هكذا العلاقة الطيبة الجميلة الحسنة بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الصداقة ما كانت وليدة إخوان الكرام يوم وليلة، وما كانت إخوان الكرام صداقة عابرة، وإنما كانت صداقة تجمعهم على حب دين الله عز وجل وعلى نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وهذه أشرف صداقة وأعظم صداقة زكاها الله عز وجل، فقال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق وسائر الصحابة الكرام وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وولاة أمرنا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.